اعتقد بتقسيم الواجب إلى الواجب المطلق وإلى الواجب المشروط، ذكر نقطة غفلنا عن التعرض لها، وهي أن إطلاق الواجب على الواجب المشروطي قبل تحقق شرطه هل يكون إطلاقا صحيحا؟ هل يكون إطلاقا عفوا حقيقيا؟ أم يكون إطلاقا مجازيا؟ وهذه النقطة تعرض لها صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية، وتبعه بعض من جاء بعده ومنهم شيخنا المصنف سيد الروحاني على الله مقامه الشريف في المنتقى قال: هذه النقطة لا يترتب عليها أثر لا علمي ولا عملي أصلا، مع ذلك ينبغي بيانها. الواجب المشروط قلنا بأن وصفه بالواجب المشروط إنما هو ماذا؟ إنما هو بلحاظ حال متعلقه، فالوجوب إذا كان معلقا على شرط فإنه يطلق عليه الواجب المشروط، أو يطلق على الواجب المترتب عليه أو المتعلق به بأنه واجب مشروط. الكلام قبل تحقق الشرط، لو لم يتحقق شرط الواجب، كما لو لم يتحقق الزوال أو لم تتحقق الاستطاعة، فحينئذ هذا الواجب هل يصح أن نعبر عنه بأنه واجب قبل تحقق الشرط أو لا يصح أن نعبر عنه بأنه واجب؟ هنا خلاف بين الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية وبين غيره من الأعلام. الشيخ البهائي قدس الله نفسه الزكية قال بأن إطلاق الواجب على الواجب المشروط قبل تحقق شرطه ماذا؟ إطلاق مجازي. لما؟ قال: لأن الفرض بأن الواجب ليس بواجب بعد لم يتلبس بعنوان الواجب، وإنما سيتلبس به مستقبلا، فبعلاقة الأول بعلاقة المشاركة أنه سيؤول إلى كونه واجبا، حينئذ يصح لنا أن نطلق عليه بأنه واجب، وإلا فهو ليس بواجب. فإذا هذا الإطلاق إطلاق مجازي وليس إطلاقا حقيقيا، والمصحح لهذا الإطلاق المجازي هو وجود علاقة الأول والمشاركة فيه. هذا الذي ذهب إليه الشيخ البهائي قدس الله نفسه الزكية هو ما بنى عليه بقية الأعلام أيضا، إلا أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية لأنه له مبنى في هذه المسألة أو في مسألة الواجب المطلق والمشروط يختلف عن مبنى غيره من الأعلام، سيأتيكم إن شاء الله في الكفاية، بأن الأعلام يختلفون اختلافا شديدا جدا في أن القيود الواردة في الجملة هل هي راجعة إلى المادة أم هي راجعة إلى الهيئة. مثلا عندما يقول المتكلم: إن زالت الشمس فصلي، عندنا هيئة عندنا مادة. إن زالت الشمس فصلي الذي هو ماذا؟ صيغة افعل، هذه هي الهيئة. وعندنا المادة وهي ماذا؟ وهي الصلاة. الهيئة تعبر عن الوجوب عن الحكم، والمادة تعبر عن ماذا؟ عن الواجب. هناك كلام بينهم في أن القيود إذا زالت، هذا قيده، هل هو راجع إلى المادة يعني إلى الواجب، أم هو راجع إلى ماذا؟ إلى الهيئة أي إلى الوجوب. هناك كلام بينهم. المعروف بين الأصوليين أن القيود راجعة إلى الهيئة وليست راجعة إلى المادة، إلا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أفاد بأن القيود راجعة إلى المادة. وهذا المسلك أنا سمعت من بعض تلامذة الشيخ المصنف أنه يقول به أيضا، ولكن إلى حد الآن لم نرى له كلاما في هذا الكتاب، لأنه منسوب له ذلك الكلام. فهو يقول بأن القيود راجعة إلى المادة. إذا كانت راجعة إلى المادة، معنى ذلك أن كل القيود الواردة في لسان المشرع تعود إلى أي شيء؟ تعود إلى الواجب. فإذا كانت تعود إلى الواجب، حينئذ لا يكون عندنا وجوب. ماذا؟ لا يكون عندنا وجوب مشروط، لا يكون عندنا وجوب مقيد، إذ كل القيود ترجع إلى ماذا؟ إلى الواجب، وأما الوجوب فلا قيد له. الفرض أن القيود لا ترجع إلى الهيئة. شيخ الأنصاري يقول يستحيل أن ترجع القيود إلى الهيئة لبرهان يذكره في محله. إذن فالهيئة لا قيود لها، إذن الوجوب لا قيد له. فإذا كان الوجوب لا قيد له، تأملوا، إذا كان الوجوب لا قيد له إذن هو مطلق. إذا كان مطلق، حينئذ قبل تحقق الواجب يكون الوجوب ماذا؟ يكون الوجوب متحققا، لأن القيد إنما هو للواجب، فالوجوب متحقق. إذا كان الوجوب متحقق، وقلنا بأن وصف الواجب بالإطلاق والتقييد إنما هو بلحاظ متعلقه، فحينئذ يصح لنا أن نطلق عنوان الواجب على الواجب قبل ماذا؟ تحقق قيوده، ويكون الإطلاق حقيقيا لا مجازا. فهنا تفرد الشيخ الأعظم الأنصاري تبعا لمبناه في مسألة أن القيود راجع للمادة أو الهيئة، تفرد بالقول بأن الإطلاق، إطلاق الواجب على الواجب قبل تحقق شرطه، إطلاق حقيقي تبعا لمبناه، وأما غيره فالتزموا بأنه إطلاق مجازي. نعم. لا، الشيخ يسلم بوجود واجب مطلق واجب مشروع، يسلم بذلك. غاية ما هناك يقول نحن اختلفنا جدا، نحن الأصوليين، في تعريف المطلق والمشروع. كل جاء بتعريف، يقول لا نحتاج إلى هذا التعب كله، التعريف المطلق والمشروط تعريف لغوي فقط، تعريف فقط، تعريف. هذا الذي ذكرنا المطلب هو الذي أشار إليه المصنف في هذه الصفحة 46 عندما قال ثم إطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط بعد تحقق شرط وجوبه إطلاق حقيقي، وإطلاقه عليه قبل حصول شرطه محل بحث بين الأعلام. فمثلا إطلاق الواجب على الصلاة قبل دخول الوقت هل هو حقيقي أو مجازي؟ وبعد حضور الوقت حقيقي بلا إشكال. هذا صار معلوم. خب، هذا مطلب. المطلب الآخر أيضا تقدم عندنا بأن الواجب قد يقسم بتقسيم إلى الواجب الأصلي والواجب التبعي، وقلنا بأن الواجب الأصلي والواجب التبعي قد يقسم الواجب إليهما بلحاظ مقام الإثبات، يعني بلحاظ مقام الدلالة، دلالة الدليل، وقد يقسم الواجب إليهما بلحاظ مقام الثبوت، يعني بلحاظ قضية الإرادة، بلحاظ قضية الواقع. فإذا قسم إليهما بلحاظ قضية الثبوت والإرادة، حينئذ نعبر عن الواجب الأصلي بأنه ما تعلقت به الإرادة ماذا؟ بشكل تفصيلي. بينما واجب التبعي ما تعلقت به الإرادة بشكل إجمالي، أو ما تعلقت الإرادة بغيره ولكنها تتعلق به تبعا لتعلق الإرادة بغيره. فالإرادة تتعلق بالصلاة ولكن لأن الوضوء مقدم لها تتعلق به الإرادة بشكل تبعي لا بشكل أصلي، بخلاف الواجب الأصلي فإنه تتعلق به الإرادة بشكل مباشر، هذا معلوم. وتارا نلاحظ هذا التعريف، تارا نلاحظ هذا التقسيم في مقام الإثبات، فنقول بأن الدليل إن كان يدل على وجوب شيء دلالة مباشرة فهو ماذا؟ فهو واجب أصلي، وإن كان يدل عليه ولكن بدلالة تبعية لا بدلالة أصلية فهو واجب تبعي. حينئذ أشار المصنف هنا بأنه عدم دلالة الدليل على ماذا؟ عدم دلالة الدليل على ذلك الأمر التبعي، على الواجب التبعي، إنما تكون ماذا؟ لعدم التفات المولى، فإن المولى لا يلتفت عادة إلى الواجب التبعي، لذلك ماذا؟ يصب كلامه في مقام الإثبات على خصوص الواجب الأصلي. يقول طبعا هذا بالنسبة إلى خصوص المولى العرفي ولا يجري بالنسبة إلى المولى الحقيقي الذي لا تغيب عنه غائبته. خب الواجب أو المقدمة مقدمة الواجب، أنا ذكرت أمس بيّنت بأنه هذا التقسيم بيّنته وبيّنت الغرض منه أيضا. هنا أمر آخر يحتاج إلى بيان، يعني الغرض الآخر من بيان هذا التقسيم أنا لم أذكره يوم أمس، وهو أن الواجب الغيري يعني الواجب المقدمي المقدمة هل يمكن أن تجب بالوجوب الأصلي أو لا يمكن أن تجب إلا بالوجوب التبعي، هذا مطلب. فقالوا بأن المقدمة كما يمكن أن تجب بالوجوب التبعي يمكن أن تجب بالوجوب الأصلي أيضا. فمثلا وهذا بلحاظ ماذا؟ هذا بلحاظ مقام الإثبات لا بلحاظ مقام الثبوت، لا يختلف عليكم المقامان، هذا بلحاظ مقام الإثبات. في مقام الإثبات قد يكون الواجب المقدمي واجبا أصليا وقد يكون واجبا تبعيا. مثلا عندما يقول المولى لعبده اذهب إلى السوق، عفوا عندما يقول له اشتري له، فهنا الذهاب إلى السوق واجب ماذا؟ يكون واجبا تبعيا. لكن عندما يقول المولى وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فهنا الوضوء مع أن وجوبه وجوب مقدمي، مع ذلك ماذا؟ مع ذلك نوع الوجوب الثابت له في مقام الإثبات هو وجوب ماذا؟ وجوب أصلي وليس وجوبا تبعيا، باعتبار أن الخطاب قد انصب عليه مباشرة، كما هو في نفس المثال السابق. لو قال المولى لعبده اذهب إلى السوق واشتري له، ذهاب إلى السوق يبقى واجب مقدمي ولكن هو واجب أصلي أيضا وليس واجبا ماذا؟ وليس واجبا تبعيا. فقد يحصل هنالك تطابق بين مقام الثبوت والإثبات وقد لا يحصل تطابق، يعني قد يكون الواجب المقدمي هو في مقام الثبوت، في مقام الإثبات قد يكون في مقام الثبوت ماذا؟ واجبا تبعيا ولكنه في مقام الإثبات يكون واجبا أصليا إذا انصب الخطاب عليه مباشرة، وقد يتطابق المقامان. فعندما يعبر الأعلام، لأنه يأتيكم في بحث مقدمة الواجب في غير هذا الكتاب، يعبرون عن وجوب المقدمة كثيرا بأنه وجوب تبعي، فإذا عبروا وأرادوا بأن وجوب وأطلقوا على وجوب المقدمة بأنه وجوب تبعي ليس يريدون بذلك ماذا؟ ليس يريدون بذلك إثبات أن وجوب المقدمة في مقام الإثبات دائما هو وجوب تبعي، بل قد يكون واجبا أصليا إلا أنه في مقام الثبوت يكون واجبا تبعيا. فإن المولى في مقام الثبوت يلاحظ هذا الواجب ويلاحظ المقدمات التي ماذا؟ التي تهيئ الوصول له، وينصب على الوجوب على تلك المقدمات، وينصب الشوق على تلك المقدمات بعد انصباب الشوق على نفس الواجب، فهو واجب تبعي في مقام الثبوت. لذلك يعبرون عن المقدمة بأن وجوبها وجوب تبعي، مع أن وجوبها في مقام الإثبات قد يكون وجوبا أصليا. إذن المقدمة هذا لا يذهب عن ذكركم، المقدمة قد يعبر في بعض الأحيان بأن وجوبها وجوب مقدمي، هذا يمر عليكم الاصطلاح، وقد يعبر في بعض الأحيان بأن وجوبها وجوب غيري، وقد يعبر في بعض الأحيان بأن وجوبها وجوب تبعي. هذا معلوم. هذا مطلب ثاني. أنا هذا يوم أمس باعتبار أن الشيخ جاء في أثناء الكلام حول الواجب التبعي، فعلى يتحال أردت إنهاء الدرس، فهذا نسيت أن أذكره. خب، بقي المطلب الثالث الذي نذكره هذا اليوم، هو بيان أن مقدمة الواجب هل هي واجبة أم ليست بواجبة. هذا المطلب أشرنا إليه في بداية البحث عن مقدمة الواجب، وقلنا بأن كلمة المتأخرين من الأصوليين تقريبا قد اتفقت على أن مقدمة الواجب ليست بواجبة، وإن خالف في ذلك بعضهم، يعني بعضهم وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين، لكن الكلمة الغالبة، الكلمة العامة، هي قائمة على عدم وجوب المقدمة. وذكرنا الوجه في ذلك، قلنا بأن المقدمة بعد أن وجبت بالوجوب العقلي فلا معنى لإيجابها بالوجوب الشرعي، وهذا هو ماذا؟ وهذا هو محل النزاع كما ذكرنا ذلك في بداية الأمر. نحن هنا ننازع في أن المقدمة هل لها وجوب شرعي مضافا إلى الوجوب العقلي بحكم التلازم بين حكم العقل والشرع، أو ليس لها وجوب. فقلنا بأن السيد القوي قدس الله نفسه، المحقق الأصفهاني، السيد الحكيم، جماعة يقولون لا يعقل لها الوجوب، لأن الغرض من الوجوب الشرعي إنما هو إيجاد الداعوية، فإذا كانت الداعوية موجودة بحكم العقل فالشارع يكفيه ماذا؟ يكفيه أن يجعل الوجوب لذي المقدمة، ومن وجوب ذي المقدمة ينتزع العقل الوجوب للمقدمة من غير حاجة إلى جعل من قبل الشارع المقدس. كل الكلام الذي يقال في مقدمة الواجب يقال في مقدمة المستحب حرفا بحرفا، فإن ثبت لدينا الدليل على أن مقدمة الواجب واجبة ثبت لدينا أن مقدمة المستحب مستحبة، والعكس بالعكس. هذا ما يرتبط مختصرا بالمطلب الثالث، لأن هناك واقع أقوال كثيرة جدا في قضية مقدمة الواجب، بين من قال بأنها واجبة بشكل مطلق، بين من قال بأن الواجب منها خصوص المقدمة الموصلة كما هو رأي صاحب الفصول، بين من قال بأن الواجب منها خصوص المقدمة التي قصد التوصل بها إلى ذيها كما هو رأي الشيخ الأنصاري، بين من فصل بين السبب، بين الشرط، وبين المقتضي، على تفاصيل كثيرة جدا إلى أكثر من 10 أقوال. فعرض هذه الآراء مع ما لها من على أي حال من الأدلة ليس هذا محله، يكفينا هذه الخلاصة، لأنه فعلا مبنى المتأخرين على عدم وجوب المقدمة وجوبا شرعيا. المطلب الرابع الذي أشار إليه المصنف حفظه الله هو بيان أن مقدمة الحرام هل هي حرام أم لا. في هذه المسألة يوجد لدينا قولان. القول الأول بأن مقدمة الحرام حرام بشكل مطلق. لماذا؟ قالوا لأن المولى عندما يبغض شيئا فهو يبغض جميع ما يوصل لذلك الشيء. فإذا أبغض المولى ماذا؟ فإذا أبغض المولى مثلا شرب الخمر، فكل ما يوصل إلى شرب الخمر يكون مبغوضا للمولى، من قبيل الذهاب إلى شراء الخمر، من قبيل إعداد الخمر، كل هذه يترشح عليها مبغوضية المولى لشرب الخمر. فحينئذ نلتزم بأن مقدمة الحرام حرام بشكل مطلق، والكلام في مقدمة المكروه هو نفسه الكلام. فإن المولى إذا أبغض شيئا ولو على نحو الكراهة كذلك أيضا يبغض ما يرتبط به من المقدمات. إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، إذا أبغض الله سبحانه وتعالى الطلاق بغضه للطلاق أيضا يترشح على مقدماته. فسعي الإنسان إلى مجلس الطلاق، سعي الإنسان إلى مجلس الطلاق وما شاكل ذلك من الأمور، تهيئة الأوراق المعدة أو جلب الشاهدين العدلين مثلا للشهادة على صيغة الطلاق وما شاكل ذلك، ما دام المولى يبغض الطلاق فيبغض كل مقدمة موصلة إليه، فمقدمة المكروه أيضا مكروهة. هذا رأي، ولكن هذا الرأي في قباله رأي طرحه المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف، وتبعه في ذلك السيد الخوئي وجماعة، فقالوا لا بد من التفصيل بين الأسباب الإعدادية وبين الأسباب التوليدية. السبب تارة يكون سببا إعداديا سببا معدا، وتارة يكون سببا توليديا. فرق بين السبب التوليدي والسبب المعد ماذا؟ أن السبب التوليدي هو الذي يترتب عليه المعلوم بشكل مباشر، يعني المقدمة الأخيرة التي متى ما تحققت تحقق المعلول، تحقق ذو المقدمات. بينما السبب الإعدادي هو عبارة عن المقدمات التي قبل المقدمة الأخيرة، فالمقدمات التي قبل المقدمة الأخيرة يقال لها مقدمات إعدادية أو يقال لها أسباب إعدادية. مثلا افترضوا الآن عندما يريد شخص قتل شخصين، عندما يريد قتله تارة مثلا يعد يشتري مسدسا، شراء المسدس هذا مقدمة إعدادية، يشتري رصاصا هم هذا أيضا مقدمة إعدادية، إنما عندما يضع يده على المسدس هذه المقدمة نقول لها مقدمة توليدية، لأن ذو المقدمة يتولد عنها بشكل مباشر ذلك، بينما تلك المقدمات تعد لتحقق ذو المقدمة لا أنه يتولد عنها، فلذلك تلك يعبر عنها بمقدمات إعدادية أو أسباب إعدادية أو أسباب معدة على اختلاف التعابير، وهذه يعبرون عنها بالأسباب التوليدية. شيخ النائي يقول نفرق، المقدمة التي تكون مقدمة توليدية نلتزم بأنها حرام، كل مقدمة توليدية الحرام هي حرام أيضا، وكل مقدمة معدة للحرام لا نلتزم بحرمتها. لماذا؟ يقولون نعم، لأن المقدمات المعدة لا يتحقق الحرام بعد تحققها مباشرة، بل يبقى هنالك عنصر فاصل بينها بين تحقق الحرام وهو عنصر الإرادة. يذهب الإنسان يشتري مسدسا، يشتري رصاصا، إلا أن الإرادة تبقى عنده موجودة، يشتري ولكنه لا يستخدم ذلك، يحكم إرادته. فإذا كانت الإرادة حائلة بين هذه المقدمات وبين تحقق ذي المقدمة، ما هو الموجب لماذا لحرمة هذه المقدمات؟ اذهب واشتري واذهب وافعل، لكن المهم أنك ماذا؟ أنك لا تقتل، هذا الذي يريده الشارع. فإذا كان المهم هو عدم تحقق القتل، هذه المقدمات التي تكون معدة ولا تكون مولدة لا يلتفت إليها الشارع، يلتفت إلى خصوص المقدمة الأخيرة. ف فيقول نعم، وضع يدك على المسدس لأجل إطلاق الرصاص هذا باعتبار أنه يتولد عنه القتل فورا، فحينئذ يكون حراما بحرمة ماذا؟ بحرمة بالمقدمة. فإذا الرأي الآخر قائم على التفصيل بين الأسباب التوليدية والمقدمات التوليدية وبين المقدمات الإعدادية. ووجه التفصيل هو ما ذكرنا، هو وجود عنصر الإرادة الذي يفصل بين تحقق المقدمة والمقدمة. نعم. شلون؟ ها يقولون نعم، إلا إذا قام لدينا دليل، إلا إذا قام لدينا دليل على حرمة المقدمات كما هو في الخام، لعن الله غارسها ولعن الله بائعها ولعن الله كذا. هناك إذا قام عندنا الدليل على حرمة المقدمات نحن نلتزم، فيكون الدليل على خلاف مقتضى القاعدة، ولعل ذلك لمبغوضية ذلك الفعل في مورده، يعني شدة مبغوضيته، فلا يسري إلى جميع أنواع الحرام. لأنه أيضا نفس الكلام، عندنا موارد الشارع المقدس ماذا؟ أباح فيها بعض المقدمات التي تؤدي إلى المحرم، مثل بيع العنب. بيع العنب لمن يعلم بأنه يصنعه خمرا، أو بيع السلاح، إن كانت الروايات في بيع السلاح مختلفة على أعداء الدين، بيع السلاح على أعداء الدين فيها طوائف مختلفة، ولكن هناك روايات مجوزة. فعلى أي حال عندنا من الروايات ما يشهد بأن بعض المقدمات مع أنها مقدمات للحرام إلا أنه لا تحرم. فإذا هؤلاء قالوا هكذا، سواء هذا الرأي أو الرأي المقابل في مقدمة الحرام، يعني من يلتزم بأنها محرمة مطلقا، أو في قضية مقدمة الوجوب، كل ذلك إنما يلتزمون به بمقتضى القاعدة. وأنا قلت لكم مرارا وأقول لكم بأنه نحن في الأصول نبحث عن مقتضى القاعدة، وأما مقتضى الدليل الخاص فلا نبحث عنه، قد يأتينا دليل خاص على خلاف مقتضى القاعدة حينئذ نلتزم به، وفي غير مورده نطبق مقتضى القاعدة. هذا تمام البحث. طبعا مثل ما قلت أنه جميع ما يقال أيضا في مقدمة الحرام يقال في مقدمة المكروه بالإطلاق وبالتفصيل. هذا طبقتوه يوم أمس؟ كان في شيء؟ ما كان في شيء. هذا الأمر الرابع كيف؟
أنا فكرت أنه أخذنا هذا الأمر،
الأمر الرابع طبعا أخذنا له نصفة تقريبا، يعني ربطنا بالواجب المطلق والمشروط، بس بقيت هذه، ولما عرفت هذه الأمور فعلا هو هذا كان خلاصة ذكرته اليوم لكم. والحمد لله رب العالمين. يبقى الكلام في حرمة الضيف. أنت إذا هيأت البحث الجديد.
هيأت. What are the things?